أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الشرط الآخر الذي ذكره المشهور وهو احتمال التأثير، وقلنا معناه أن يترتب على امتثال هذه الفريضة ثمرة في إقامة المعروف وإزالة المنكر، فلو لم يترتب ثمرة على هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر فيسقط الوجوب. وظاهر العلامة في المنتهى أن يوجد إجماع على ذلك، لأنه نسب هذا الاشتراط للأصحاب، مما يشعر بأنهم مجمعون على ذلك. لكن صاحب الجواهر قدس سره نفى الخلاف عن حالة معينة، وهي حالة العلم بعدم التأثير يسقط الوجوب، ما عدا ذلك الوجوب ماض. لكن إذا حصل العلم والقطع بعدم التأثير، بعدم الفائدة من أداء هذه الوظيفة، يسقط الوجوب. وهذا هو كما ترى كأنه القدر المتيقن من اتفاقهم. سنلخص كلماتهم بعد أن نستعرض شيئا منها، ونجد أنهم على مديات واسعة وضيقة بالنسبة لهذا الشرط، أي ما الذي يسقط الفريضة، أو ما هو الشرط في وجوب هذه الفريضة. فالقدر المتيقن الآن هذا الذي نفى الخلاف عنه صاحب الجواهر، أنه لو حصل العلم بعدم التأثير يسقط وجوب الفريضة، وهذا الذي التزم به الشهيد الأول الشهيد الثاني. مثلا مما قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك بعد أن أورد قول المحقق قدس سره في هذا الشرط، ماذا قال المحقق؟ قال أن يجوز تأثير إنكاره، أن يكون تأثير، أن يحتمل لإنكاره تأثيرا. هاي الكلمة من المحقق شرحها المسالك، قال المراد بالتجويز في هذا المحل ألا يكون التأثير عنده ممتنعا. ما دام وجد احتمال للتأثير فإذا الوجوب ثابت، لكن إذا كان هناك امتناع للتأثير، لاحظ أخرج بس حالة العلم بعدم التأثير. فقال التجويز هنا في كلام المحقق هو مطلق الاحتمال المقابل للاستحالة وللامتناع. هذا المراد بالتجويز في هذا المحل ألا يكون التأثير عنده ممتنعا، ليكون مستحيل التأثير، فإذا يقبل بأي احتمال للتأثير، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله، وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير. فقط في هذه الحالة يسقط الوجوب. قال وإن ظن عدمه، حتى لو كان عنده ظن غالب بعدم التأثير يبقى الوجوب، لأن لا يسقط الوجوب إلا إذا علم بعدم التأثير. يعني ما دام هناك احتمال ولو ضئيل للتأثير، فإذا ظن عدم التأثير لا يسقط الوجوب، لأن ظن عدم التأثير يجتمع معه احتمال التأثير. نعلم هما احتمالات مجموعهما 100%. عندك 80% احتمال عدم التأثير، يعني عندك 20% احتمال التأثير، فال20% كافية للوجوب. هذا كلام الشهيد الثاني. يقول وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، حتى لو ظن عدمه يبقى الوجوب، لأن التجويز قائم مع الظن، الظن هو احتمال غالب راجح، فيجتمع معه احتمال التأثير وهذا كاف. هذا إذن الشهيد الثاني في المسالك. وحكى عن الشهيد الأول قدس سره في الدروس أنه جعل شرط الوجوب إمكان التأثير، وأطلق هكذا الشهيد الأول في الدروس، ما دام التأثير ممكنا وأطلق التعبير، يعني أطلق التعبير يعني يكتفي بكل احتمال وكل إمكان للتأثير، وقال عنه الشهيد الثاني قال وهو أجود. فإذا الشهيد الأول والثاني يلتزمان بأنه ما دام يوجد احتمال للتأثير فيجب الأمر والنهي. متى يسقط الأمر والنهي؟ إذا حصل العلم بعدم التأثير. لكن هذا خلاف ظاهر كلام المحقق وكلام العلامة قدس سرهما، لأن المحقق بعد أن جعل العنوان هذا الشرط قال الشرط ما هو؟ أن يجوز تأثير إنكاره، مو اللي افتهم منه يعني مطلق التجويز يعني مطلق الاحتمال. بس نلاحظ التفريع مال المحقق، لا هو ما يقول بمطلق الاحتمال، لأن رأسا فرع وراء قضية أن يجوز تأثير اللي هو ظاهر في مطلق الاحتمال. بس ماذا فرع المحقق؟ قال فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب. فإذا عند حتى الظن بعدم التأثير يسقط الوجوب فضلا عن العلم. فمن تفريع المحقق يظهر أنه لا يريد بتجويز الاحتمال مطلق الاحتمال، لا يريد احتمالا راجحا معتدا به لا يجتمع مع ظن العدم بدليل التفريع. قال فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر الأمر والنهي لم يجب، فعند يسقط الوجوب في موردين، في حالة العلم بعدم التأثير وفي حالة الظن بعدم التأثير. فإذا في حالة الظن بعدم التأثير يسقط الوجوب، معنى مو كل احتمال للتأثير عنده يوجب، لا الظن الذي لا يجتمع، الاحتمال الذي لا يجتمع مع الظن الغالب. وهكذا العلامة في التذكرة أيضا قال نفس هذا الكلام. فإذا هما الآن وسع الدائرة عما ذهب إليه الشهيدان. الشهيدان قال والوجوب ثابت إلا إذا علم بعدم التأثير فيسقط. محقق العلامة قالوا لا، الوجوب يسقط في حالة العلم وفي حالة الظن بعدم التأثير. الدائرة صارت أوسع لسقوط الوجوب. لذلك نشوف صاحب الجواهر حاول أن يعني يبرر يوجه كلام المحقق بحيث حتى يعني يبقى يجمع مع هذا الكلام الذي قال. شوف صاحب الجواهر ماذا فسر كلام المحقق الحلي من العلوان، قال ويمكن حمل عبارة المصنف ونحوها مثل ما شفنا كعبارة التذكرة على أن المراد بغلبة الظن الطمأنينة العادية التي لا يراعى معها الاحتمال لكونه من الأوهام فيها. هذا الذي يسمى العلمي، يعني الاطمئنان المتاخم للعلم، يعني يقول هكذا لازم نحمل كلام المحقق على أنه اللي يقول فلو غلب على ظنه يعني مو يريد الظن المجامع للاحتمال، لا يريد الظن العالي جدا اللي نسمي العلمي المتاخم للعلم بحيث الاحتمال المقابلة يلحق بالعدم يلحق بالصفر، يريد يقترب من كلام الشهيدين ومن هو اللي اختاره نفسه قدس سره. لكنه كما ترى يعني هذا تبرع منه صاحب الجواهر، يعني الآن صار عندنا احتمالين في كلام المحقق ليس أحدهما أولى من الآخر. لاحظ عنوان المحقق الشرط ماذا قال؟ قال أن يجوز تأثيره وأطلق، وهذا بحسب الظاهر يعني يقبل المحقق بمطلق احتمال التأثير، مو يقبل بمطلق احتمال التأثير. لكن لما وصل إلى التفريع قال فلو غلب على ظنه عدم التأثير سقط الوجوب. فإذا لو نحمل فلو غلب على ظنه على أقصى درجات الظن المتاخمة للعلم، هذا الاحتمال اللي ذهب إليه صاحب الجواهر، وحين نضيق دائرة الاحتمال لو نبقى عنوان الأصلي وليس بأحد الاحتمالين أولى من الآخر. هذا إذن الآن عرفنا شيئا من الأقوال في المسألة وأنها دائرة أوسع من دائرة المحقق الأردبيلي جاء ووسع الدائرة أوسع من ذلك، أوسع من ذلك وقبله. شوف ليش قلنا هذا كلام صاحب الجار، هذا التبرع منه، يعني الذي يقترب من قول الشهيدين ومن قوله هو، وإلا كلام المحقق صريح بأنه لو ظن عدم التأثير، أي ظن مطلق، لو ظن عدم التأثير سقط الوجوب، لماذا تقيد بالظن المتأخم للعلم؟ وصريح كلام الرجل بذلك. فلذلك نشوف المحقق الأردبي فعلا فهم من كلام المحقق ومن كلام العلامة أنهم يريدان مطلق الظن، ما دام يوجد ظن بعدم التأثير يسقط الوجوب. قال المحقق الأردبيلي قدس سره. الآن إذا علمنا هذه القولين وانتهينا منها، المحقق الأردبيلي قال الثاني تجويز التأثير عند الآمر، فلو لم يجوز التأثير، هذا من شرائط الوجوب، إذن شرائط وجوب الأمر والنهي تجويز التأثير على المقابل. قال شوف تفريع المحقق الأردبيلي، قال فلو لم يجوز التأثير أي لم يحتمل التأثير علما، هاي من تيم من هذا موضع الوفاق، أو ظنا متاخما للعلم، هذا اللي صاحب الجواهر بعد قال، ويحتمل الظن مطلقا، مطلق الظن بعدم التأثير يسقط الوجوب. هذا إذن مرتبة آخر، مرتبة أخرى من مراتب تجويز التأثير، هذا كلامه، وحمل كلام المحقق والعلامة على هذا المعنى، إنه صريح فيه، ليش تقيد يا صاحب الجواهر؟ يقول فلو لم يجوز التأثير، هذا الآمر الناهي لم يحتمل التأثير في الآخر بكل درجات الاحتمال، شوف قال علما يعني علم بعدم التأثير، أو ظنا متاخما للعلم، هذا العلمي، ويحتمل الظن مطلقا، مطلق الظن بعدم التأثير، قال في المنتهى لم يجب الأمر. ونحن قرأنا عبارة العلامة وعمارة المحقق واحد، قال بل يجوز الفعل والترك معا. إذن صارت ثلاثة دوائر الآن، خلينا نلخص، أخذنا نماذج من الأقوال، صارت عندنا ثلاث دوائر لمسقط الوجوب. الدائرة الأولى كفاية مطلق الظن بعدم التأثير، اللي منه هاي قالها محقق الأردبيل، هذه الدائرة الأولى الأوسع لإسقاط الوجوب، وهي كفاية مطلق الظن لسقوط الوجوب، وشفنا احتملها المحقق الأردبيلي. مرتبة الثانية مو مطلق الظن، كفاية الظن الغالب بعدم التأثير، أو قل المفيد للاطمئنان، وهذا اللي رأينا أنه ظاهر المحقق والعلامة قدس سره. القول الثالث أنه لا يسقط الوجوب إلا عند العلم بعدم التأثير، هاي اللي ذهب له الشهيدان الأول والثاني كما قرأنا في كلماتهم. فالآن إذن هذا توزيع خارطة الأقوال وتلخيصها، حتى خاف يجينا بالاستدلال المدعي ويدعي الإجماع، حتى عرفنا هل توجد إجماع هنا في المسألة، إلا في القدر المتيقن وهو العلم بعدم التأثير، هذا هم بلا خلاف، هم خلينا نفرق بين بلا خلاف وبين الإجماع، بلا خلاف لا يساوق الإجماع، لم نجد خلافا، لكن هل تحقق الإجماع عندك؟ هذا شيء آخر. فالآن رأينا إذن أن الأقوال بسقوط الوجوب لها مراتب، المرتبة الأولى نلخصها أمامنا حتى تحصل مما تقدم، أن الأقوال بسقوط الوجوب بسبب هذا الشرط لها مراتب. أولا كفاية مطلق الظن بعدم التأثير، واحتمله المحقق الأردبيلي قدس سره، نقلنا كلمته في مجمع الفائدة والبرهان. ثانيا كفاية الظن الغالب أو المفيد للاطمئنان، وهو ظاهر المحقق والعلامة الحليين، قرأنا كلماتهم. الثالث مرتبة الثالثة لا يسقط الوجوب إلا عند العلم بعدم التأثير، وهو مختار الشهيدين الأول والثاني وصاحب الجواهر قد بسل أسراره. ويمكن طبعا أن يكون ظاهر السيد الخوي قدس سره، لأن قال الثاني من شروط الأمر وجوب الأمر والنهي احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي. فإذا لم يحتمل ذلك وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما لا يجب عليه شيء. فإذا سيد الخوي من القول الثالث بأنه لا يسقط وجوب الأمر والنهي إلا إذا علمنا بعدم التأثير في المقابل. هاي إذن خارطة الأقوال وتلخيصها حتى إذن تنفعنا حين نتقدم خطوة للاستدلال على هذا الشرط. طبعا الشرط كما هو واضح خلاف إطلاقات الأمر والنهي. أدلة وجوب الأمر والنهي مطلقة ليس فيها هذا الشرط. فما الذي دعا المشهور الذي ادعي عدم الخلاف، ما الذي دعاهم إلى التقييد بهذا الشرط عدم التأثير؟ نحن قرأنا الآيات وقرأنا الروايات وجدناها مطلقة، ما الذي دعاهم إلى هذا التقييد؟ لنقلب كلماتهم وصفحات كتبهم ونحاول أن نجد الأدلة على ذلك. ذكروا لذلك وجوها. أولا، إذن كلامنا الآن ماذا نريد؟ نريد أن نستدل لهذا الاشتراط، نستدل لاشتراط تجويز التأثير، لأنه أمامنا إطلاقات الأمر والنهي. ما الذي دعاهم إلى التقييد المشهور؟ نشوف أدلته. أولا، مقيد يستند إلى حكم العقل أو سيرة العقلاء أو ما يصطلح عليه بمناسبات الحكم والموضوع حاصله، والعبارة للمحقق العراقي في شرح تبصرة المتعلمين، حاصل هذا اللي سمنا المقيد اللبي، إن الغرض من الإنكار لا يكاد يترتب على أمر لا يؤثر في إحداث الداعي، فمع الجزم بعدم التأثير يكون لغوا محضا. هذا إذن كما ترى حكم عقلي عقلائي، أو قل مناسبات حكم موضوع، يعني أننا درسنا شنو مناسبات حكم موضوع، يعني أننا حللنا ما هو الغرض المطلوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو تحريك هذا المخاطب نحو ترك المنكر وفعل المعروف. زين، فإذا عندك التجزم بأن هذا الأمر والنهي لا يؤثر في المقابل، بعد ما معنى أمرك ونهي؟ هذا لغو محض، واللغو المحض قبيح فعله عند العقلاء أو بحكم العقل. لذلك قلنا أنه شتي تسميه، سميه حكم عقل عقلاء، مناسبات حكم وموضوع، ملخصه هذا إذن أنه يصبح الأمر والنهي لغوا محضا إذا لم تحتمل التأثير في المقابل. هذا هو دليلهم الرئيسي، دليلهم الوجداني. يبقى نعم سنذكر لهم آيات وروايات، لكن احنا احيانا قلنا نستعمل الدراسات النفسية للفقهاء، فنشوف انما هم يسوقون الآيات والروايات لا اقتناعا بها، وانما لانهم في وجدانهم هذا الشيء فيريدون يستدلون عليه. فهو لو فتشت في نفوسهم لوجدته الشيء الرئيسي هذا، لذلك نحن قدمناه حتى على الآيات والروايات. هذا الدليل الأول عندهم. أقول يرد عليه، الآن نناقش هذا الدليل. أولا، إنه دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن منه للخروج من إطلاقات وجوب الأمر والنهي، وهي حالة العلم بعدم التأثير، فيكون الدليل أخص مما ادعاه القولان الأولان بل الثالث أيضا، إلا أن يريد بالعلم امتناع حصول التأثير. إذن هذا هو الرد الأول، أنه زين لو سلمنا صحة هذا دليل اللبي، نأخذ منه بالقدر المتيقن بتقييد الإطلاقات، والقدر المتيقن كما رأينا البلا خلاف وين في حالة العلم بعدم التأثير، خلينا نقتصر على هذا. ف فإذا القول الأول والثاني هذا لا يشملهم هذا الدليل لأنهم خارج عن القدر المتيقن. وحتى الثالث الذكر نقول لكم تلتزم بهاي، وإلا أنت أيضا يكون الدليل ما شاملك. كن تقصد بالاحتمال كفاية مطلق الاحتمال مقابل الاستحالة، هكذا إذا أردت بهذا مطلق الاحتمال المقابل للاستحالة والامتناع كما صرح بعضهم بذلك، لكن بعضهم مو صريح بذلك. فنريد أن ننتزع منه اعترافا بأنك تقول لا يسقط الوجوب إلا عند العلم والقطع بعدم التأثير، بمعنى استحالة التأثير. إذا هكذا تقول صح، إذا مستحيل التأثير فهذا عملك لغو المعرض، ينطبق عليك الدليل. هذا إذن هذا الرد الأول. تكملت لنخرج على الإجماع أيضا، لأن بعضهم ادعى الإجماع كما رأينا، مو نقلنا ظاهر كلام العلامة في المنتهى، ما دام الكلام على الدليل اللبي خردهم على الإجماع. وبمثله نرد على الإجماع المدعى لو لم نفترض مدركيته. الإجماع هو مدركي هنا لأنه سيذكرون روايات وآيات، بس إذا ما ناقشنا وقلنا لا هذا إجماع مو مدركي نرد عليه بهذا، أن الإجماع هو دليل اللبي اقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هذا. فإذا بنفس الرد نقدر الرد أيضا على الإجماع المدعى في كلمات البعض. هذا هو الرد الأول. ثانيا الرد الثاني على الدليل الأول، أنى لنا أن نحصل العلم بعدم التأثير، فإنه بيد مدبر الأمور خصوصا على المدى الواسع للتأثير المطلوب كما سنبينه. التأثير ليش هو يقتصر فقط كما سنذكر ذلك، هو التأثير المطلوب من وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر، هو بس هذا المقابل حتى يرتدع عن المنكر ويلتزم بالمعروف. لا، الغرض من ممارسة أوسع من ذلك. فهذا إذن فمع هذا المدى الواسع من التأثير، لا بل نفترض مو هذا المدى الواسع، لا حتى على المقابل، أنا لك أن تعرف أن هذا لا يؤثر فيه الكلام. قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا أمر مو بيدك، يتأثر الآخر ما يتأثر الآخر، تجيبه للطريق ما تجيبه للطريق، هذا مو شغله، أنت عليك أن تذكر. ما معنى الكلام عن عدم التأثير؟ هذا بيد مدبر الأمور، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فهذا مو شغلك، هذا تأثر الآخر وهدايته وتفاعل مع هذا الأمر والنهي. هذا نمط جديد نتعلمه خلال الاستدلال على يعني نقول الاستدلال بالقرآن، أو ما نأخذ بتعارض الأدلة، تعارض بين الأدلة نأخذ معنى ضيقا للعرض على كتاب الله، بأن نشوف هل توجد آية صريحة تعارض هذا، إذا نرجح ذاك لأنه لا يخالف الكتاب. لا، دور الكتاب دور القرآن الكريم أوسع من هذا الذي ندرسه في مبحث التعارض بين الأدلة. لا، القرآن كن هكذا تأخذ منه روحه ومضمونه ومكنوناته كما يمكن أن نعبر وخزائنه. هذا شوف، قد ما أجد آية أنا بالنص ترد عليك، لكن أنا أجد مضمونا قرآنيا، أجد نفس، أجد روح يرد عليك. هذا القرآن، هذا نفسه وهذا مضمونه. لا تتحدث لي عن تأثير، التأثير مو شغلك هذا ولا بيدك. إذا يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام، جاء تحدث أنا عن التأثير وعدم التأثير. ولا يحصل هذا العلم بعدم التأثير إلا بوحي إلهي كالذي خوطب به النبي نوح عليه السلام، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذا نزل عليك وحي من السماء يقول لك خلاص مسدت الباب، بعد ماكو واحد يؤمن، كافي بعد تدعوهم. هنا يحصل العلم والقطع بعدم التأثير. وإلا من أين لك يحصل العلم بعدم التأثير؟ هذا إذن الرد الثاني، ملخصه أن لنا أن نحصل العلم بعدم التأثير، هذا اللي هو القدر المتيقن اللي اتفقنا عليه. ثالثا، الرد الثالث، إن سيرة الدعاة إلى الله تعالى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر عدم التوقف، وإن عدم احتمال التأثير، حتى أشفق عليهم ربهم فقال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا هو ديدن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لا يتوقفون إلا رب العالمين أشفق عليهم، المكافي ما أيستوا ما يفيد وياهم الحج. فهذا إذن الذي تقولون من التأثير وعدم التأثير هذا مخالف لديدن وسيرة الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم والمصلحين عبر التاريخ، لأن يصلون درجة رغم اليأس من التأثير ومع ذلك هم مستمرون إلى أن الله تعالى أشفق عليهم يكافي ما أيستوا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وفي بعض الروايات أن سبب ما حل بالنبي يونس عليه السلام من العذاب هو يأسه من هداية قومه، حتى دعا الله تعالى أن ينزل عليهم العذاب. ما لها أنت نبي، نعم، لكن ما لك حق تأييس وتقول خلاص ما يفيد الدعوة وماكو أثر في هذا، مو شغلك هذا، تعليك الطاعة لربك. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال الطبرسي قدس سره في التفسير: أي لا تكن مثل يونس عليه السلام في استعجال عقاب قومه، ولا تخرج من بين قومك قبل أن يأذن الله لك فتأيس. شنو عدم التأثير؟ وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتجد فعلا أن قريته آمنت بعد رغم أيس هو وطلب من الله تعالى أن ينزل عليهم العذاب، وخرج مغاضبا من قومه، لكن القرية آمنت بعده. هكذا يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهنا بعد هذا الكلام عن التأثير وعدم التأثير، وقد أدب الله تعالى نبيه يونس لأنه وصل لمرحلة وشاف أن ما يفيد بعد هذا يوم الحج، وخرج مغاضبا، والله تعالى ألقاه في بطن الحوت ورجع وإلى قريته مؤمنا بالله تعالى. شيء حسن إذن أن هكذا يعني نتعاطى مع الآيات القرآنية ونتداولها في البحث وتجد لها حلاوة، ليس كذا؟ ولها دور أيضا يعني، مع الأسف الابتعاد طبعا عن القرآن والاستئناس بأجواء القرآن جعل كأنها في جسما غريبا تدخل الآيات في البحث الفقهي والأصول، وإذا رأيناها لا، الآن هي من صلب البحث الفقهي والأصول ليست غريبة عنه. إذن هذا هو الرد الثالث. الرابع: لو فرضنا حصول العلم بعدم تأثير الأمر والنهي، فإن غرض الوظيفة لا ينحصر بهذا. يعني لو فرضنا بعدم شنو تأثير الأمر والنهي على المخاطب، هذا نضيفه حتى ليكون كلام مطلق، لو فرضنا حصول العلم بعدم تأثير الأمر والنهي على المخاطب بهما، فإن غرض الوظيفة لا ينحصر بهذا، وإنما للفريضة غرض أهم وهو خلق خير الأمم، كنتم خير أمة، الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، التي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، فإن في ذلك ضمان استقامتها وحفظ وحدتها وعزتها. فثمرة امتثال الفريضة لا يقتصر على لحاظ تأثيرها على الشخص المخاطب بها، بل بلحاظ المجتمع ككل وفي الحاضر والمستقبل. هل عبرنا قبل قليل أن قلنا المدى الواسع للتأثير؟ هذا شلون تحرز لي شنو ثمرة وظيفة الأمر والنهي بس على المقابل والآن؟ لا، الله تعالى يريد خلق أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، أمة تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، أمة حية، خل نسميها مو أمة ميتة يجري المنكر علنا وجهارا وبمرأة من الجميع ولا أحد يغير بيد ولا بلسان ولا بقول. الله، هذا هو الغرض الأهم، خلق أمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد حال فردية هنا ينعدم التأثير، وقد حال هنا ينعدم التأثير، لكن يبقى الغرض الأسمى وهو جعل الأمة حية ترفض هذا الداء، هذا المنكر إذا وجد بين ظهرانيها. ومو شرط هم في الآن الحالي، يمكن في المستقبل. لما وقف أصحاب الكهف موقفهم ذاك فتي الآمنوا بربهم، كان أكو فرصة يومئذ للتأثير والهداية؟ لا، لكنهم ناموا 300 عام واستيقظوا ووجدوا الدنيا بخير والناس مؤمنة والمعابد الوثنية تحولت إلى كنائس. فش مدريك التأثير إيش وقت يجي وكيف يجي وشلون يجي التأثير، حتى تجي وتقول عند العلم بعدم التأثير. ويمثل القرآنية بين يديك. لما وقف أصحاب الكهف بذلك الموقف ما كان أكو أي احتمال عندهم للتأثير، لكن فهذا هو اللي عبرنا قبل قليل، قلنا سيأتي إشارة المدى الواسع من التأثير، هو مدى التأثير المطلوب مو بس بالمقابل، لا لا، هذا الأمر بالمعروف المنكر. شون سمعنا زلازل ذاك يوم صارت، شون الزلزلة من الصير تبقى هزاتها الارتدادية لوين توصل؟ هزة بخانقين صارت قبل أيام، وبغداد سمعوها وجنوب النجف هنا بالشامية وبالعباسية صارت هزات ارتدادية. فتشمت ايش مدك تأثيره وين؟ الهزة قد تكون وقعت كانت في خانقين على الجبال بين إيران والعراق، لكن وين وصلت هزات الارتدادية؟ فأنت هذا الأمر بالمعروف المنكر كالزلزال الذي يوقظ الأمة. أنت ما تدري هذا التداعيات وآثار الارتدادية وين توصل. فما معنى حديثك عن التأثير وعدم التأثير؟ إذن ملخص الآن أن هذا الدليل الأول المدعى وهو لزوم اللغوية، هذا كلام لا وجه له بهالأربعة وجوه التي ردينا بها. سانتهينا من الدليل الأول وكان دليلا لبيا اللي هو قالوا لزوم اللغوية، وشفنا اللغوية لا وجه لها ولا موضوع لها. ثانيا من أدلتهم عدد من الآيات الكريمة كقوله تعالى وإذ قالت أمة منهم في الأعراف، سورة الأعراف 164، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فما هو تقريب الاستدلال بهذه الآية؟ بتقريب قالون، خلنا نسمع منه ما هو تقريبه. قالوا إنها تشير إلى كفاية احتمال التقوى والاتعاظ مع قلته لوجود المؤشرات على نزول العذاب عليهم. يعني كانوا من ولعلهم، يعني معنى أكو احتمال، هكذا افتهموا. قالوا صحيح أنه واضح أنه العذاب نازل عليهم وتصريح بها لما تعظون قوما الله مهلكهم، لكن معنى إذن يوجد احتمال للتأثير عبروا عنه بلعل، فإذن ولعلهم يتقون، فلا بد من وجود احتمال للتقوى حتى يكون الأمر والنهي مفيدا. علينا أن نقرر طبعا أدلتهم، ولا جيد نشكركم أنكم التفتتم إلى أنها ضدهم وليست معهم. إذن هذا هو تقريبهم. أقول الآية تدل على العكس كما تفضل بعضكم، لأنه مع اليأس من هدايته والجزم بنزول العذاب والهلاك عليهم فقد امتدح الله تعالى الأمة التي استمرت بوظيفة الهداية والإصلاح ونجاها من العذاب وعاقب الآخرين ووصفهم بالذين ظلموا كما تقدم في البحوث القرآنية في أول كتاب. أما لعل هنا فهي مستعملة في مطلق الاحتمال والرجاء المقابل للاستحالة والامتناع، وهذا الاحتمال موجود دائما لحسن الظن بالله تعالى، وهو غير احتمال التأثير الذي اشترطه المشهور، فلا يتم استدلالهم بالآية. الآية على عكس مطلوبهم، لأن لعل هنا تشير إلى مطلق الاحتمال المقابل للاستحالة، ومطلق الاحتمال موجود على طول الخط، دائما نحتمل هداية الناس. لا تستطيع أن تجزم الآن بأي واحد أنه من أهل النار، شو ذيك عاقبته كيف تكون هذا. فلعل هنا هذا معناها، فهي تدل على العكس. نأخذ مقطع الشيخ الطوسي في التبيان أشار إلى هذا المعنى، وتجدون في تفسير التبيان مجلد الخامس صفحة 13 في ذيل هذه الآية، قال قدس سره والتقدير، تقدير تفسير الآية، واذكر إذ قالت أمة منهم لطائفة منهم لما تعظون قوما علمتم أنهم، شوف عندكم علم وقطع، علمتم أنهم هالكون في الدنيا ويعذبهم الله عذابا شديدا في الآخرة، فقالوا في جوابهم وعظناهم إعذارا إلى الله، أي نعظهم اعتذارا إلى ربكم، لئلا يقال يقول لنا لما لم تعظوهم، ولعلهم أيضا بالوعظ يتقون ويرجعون. هذا مختصر تفسير الآية. ثم قال وفي ذلك دليل على أنه يجب النهي عن القبيح وإن علم الناهي أن المنهي لا ينزجر ولا يقبل. هذا الذي نفهمه من الآية وليس الذي فهمه المستدل. إذن هذا الدليل الثاني لهم من القرآن الكريم بهذه الآية الشريفة، وقد علمنا أنها تدل على عكس مطلوبهم. وجدت في بعض المصادر، لأنه حاول كما ترون أننا نستقصي كل ما قيل أو يمكن أن يقال إنصافا للخصم، إنصافا للخصم، وإلا بالتأكيد لم يتعارف، يعني أن تتوسع هكذا في الاستدلال لكل صغير، لكن هذا فقه خلاف عملي ماشيين به، يعني أوسع من قضية الاستدلال. فهذا إذن الآية، والآن كلامنا في الدليل الثاني لهم وهو الاستدلال بالآيات القرآنية. فهاي الدليل، هاي الآية التي ربما قالها أكثر من واحد لم يتم الاستدلال بها، بل هي على العكس. لكن وجدت بعضهم يقرب آيات أخرى، نعم قرب الاستدلال بآيات أخرى كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الآيات؟ قالوا إن هذه الآيات كأنها تجعل التذكيرة لمن يرجى منه التأثر والاستجابة، لا مطلقا، حيث وصفت المذكر بأنه من المؤمنين وممن يخشى ويخاف الوعيد الإلهي. مو فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مو كل واحد، لا كل الناس تحتمل أنها تخاف الوعيد. وذكر فإن الذكرى لمن تنفع المؤمنين، مو كل واحد لازم أنه تحرز، فذكر إن نفعت الذكرى عند من تنفع الذكرى وياه. فيريدون أن يقولوا أن هذه تعابير عن هذا شرط التأثير الذي نذكره، ولا مطلقا، ومطلقا يجب الأمر والنهي. خوش ندافع عنهم جماعة الخصم يعني ندافع عنهم دفاعا مستميتا. زين هذا إذن تقريبهم لهذه الآيات. ويرد عليه أولا أن التقريب مبني على فهم الاشتراط من السياق، يعني في الآية الأولى مثلا فذكر إن فعلت الذكاء حضرتك يعني افتهمت أنه شرطية هاي الجملة وظاهره غير ذلك كالذم والتقريع والكناية عن اليأس من الهداية في الآية الأولى فذكر إن نفعت الذكرى مو شرطية، يعني أنك ذكر إن نفعت الذكرى لا ما تنفع الذكرى لا تذكر لا مو شرطية، ولا هي الذكرى بذاتها تنفع دائما هذا ليس شرطا، وإنما هاي صيغ معروفة بالعربية تفيد معنى الكناية عن اليأس عن الآخر أنه لوش ما تسوي هذا ما يفيد وياهم ذكر، يعني قلنا خب كيفك تيجي تذكر ذكر بس ذولا ترى ما يفيد وياهم الذكرى، مو جملة شرطية حتى تفهم الاشتراك، وإنما هاي كناية عن اليأس من تلقي هؤلاء للتذكير والاتعاظ فهي ما تدل على الشرطية، وهو استعمال مألوف للتعبير عن عدم انتفاعهم بالتذكير. هاي بالنسبة فذكر إن نفعت الذكرى. الآيات الأخرى، أما الآيات الأخرى فظاهرها الحث على الكون من أولئك الذين يستفيدون من القرآن الموعظة والخشية والتذكر. شوف غرض هذا ليس الاشتراط وليست الشرطية، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني كل من المؤمنين الذين ينتفعون من الذكرى إلا تذكرة لمن يخشى، كونوا ممن يخشى وانتفعوا بهذه التذكرة. فإذا هذا هو الجواب الأول، أنه ليس في ظاهرها ما يدل على الاشتراط، وإنما هي لها معاني متعددة كما قربنا كل آية والمراد منها. الرد الثاني عليه أن النتيجة التي انتهى إليها التقريب لا يقول بها أحد، لأنها تشترط درجة عالية من التأثير والتأثر. هذا الملاحظ الثاني عليهم أنه هاي مرجعها عليكم، لعد لا افتهمت الاشتراط من هذه الآيات، فذكر إن نفعت الذكرى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، شعوانا راح يقتصر التذكير والأمر والنهي على فئة جدا نادرة بالمجتمع اللي هي تخاف الوعيد وتذكرة لمن يخشى. وهل أنت تلتزم أيها المستدل بأن الأمر والنهي لا يكون إلا مع من يخاف الوعيد ومن يخشى؟ وين هم ذول الذين يخشون ويخافون؟ يعني هو عن تحصيل حاصل لو كانوا كذلك، بس نفترض حصلت فتزلة أو فتشاء، يعني إذا مسهم طائف من الشيطان وإلا هو مثل ما تفضل يمكن جعلها تحصيل حاصل إذا يخافوا بالوعيد، بس نفترض ليسوا معصومينهم يعني لم يصدر منهم شيء. زين فإذن هاي مرجعها عليك، إذا أنت لا تلتزم بذلك أن التذكير والوعظ والأمر والنهي لا يكون إلا مع من يخاف وعيد ومع من يخشى ومع المؤمنين، هاي أنت ما تلتزم بأن الأمر والنهي لا يكون إلا مع هذه. ثالثا الرد الثالث، منافاة هذا الفهم لآيات كثيرة تبين أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمبلغين الرساليين هي تذكير جميع الناس ودعوتهم إلى الحق، وإن كانوا في غاية البعد عنه، لأنه ماذا فهم أو قرب هذه الآيات؟ أن التذكير والوعظ والإرشاد والأمر والنهي لا يكون لا لفئة مشترطة بهذه الأوصاف، أنها تخاف وعيد، أنها من المؤمنين، أنها لمن يخشى. وهذا الفهم اللي افتهمته يخالف آيات كثيرة تدل على أنه الخطاب يجب أن يوجه إلى الجميع. قال تعالى ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، ليست بخاصة شريحة دون أخرى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا الشيء ليس صحيحا، أن تفهم أن التذكير لازم يتوجه لشرائح تتصف بهذه الصفات بناء على فهم الشرطية، هذا ليس صحيح. لازم التذكير يكون لكل الناس. لذلك واصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته لطواغيت قريش المشركين ولم يتوقف رغم اليأس من رشدهم. قال تعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. ومع ذلك استمر يسخرون من كلامه ويستهزئون بالمواعظ التي يأتي بها. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. ومع ذلك واصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته. فإذا ليس التذكير متوجها إلى هذه الصفات خاصة حتى يعتبروها شرطا، فهذا التقريب إذن لهذه الآيات ليس صحيحا. ماذا بقي لهم من الاستدلال؟ وثالثا الاستدلال بالروايات، وقد أوردوا هنا عدة روايات تجدوها في الجواهر مجلد 21 368، تجدوها في المنتهى العلامة أيضا الذي عنده كتاب المنتهى يمكن أن يجد روايات عديدة. أولها ولعلها ربما أوضحها عندهم رواية مسعد بن صدقة، إن شاء الله نقرأ هذه الروايات في الدرس المقبل بإذن الله تعالى ونناقشها. فكلامنا وصل إلى الدليل الثالث لهم بعد الدليل الأول الدليل اللبي والثاني من الآيات الكريمة، بقي عندهم الاستدلال بالروايات على اشتراط التأثير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا والقاسم محمد وعلى آله. نفس النظام.